الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن سيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن الحالة الثانية التي ذكرها المحقق الناريني، والتي قال بأنه لا بد من الالتزام فيها بوجوب الفحص بالرغم من أن الشبهة موضوعية، لكنه لا بد من الالتزام بوجوب الفحص. واستدل على ذلك بأنه في الحالة التي ذكرها لا يسبق الفحص، إذا كان العلم بالموضوع يتوقف على مجرد أن يفتح عينه، قل هذا ليس فحصا. فلا حينئذ لا معنى لأن نقول أنه لا يجب الفحص، يعني ما دل على عدم وجوب الفحص لا يشمل حالة الفحص من هذا القبيل، وإنما يتحدث عن فحص له معنى، له مقدمات، له كذا، تفتيش وفحص وسؤال حركة إلى آخره. هذا يقول لا يجب في شبهات موضوعية، أما الفحص بهذا المقدار هو من الدليل لا يقول أن هذا لا يجب، فحينئذ يجب الفحص في هذه الحالة. أجاب عنه بأنه الفحص لم يرد في عنوان دليل حتى نجي نبحث أن هذا فحص أو ليس، شنو أو ليس فحص، ما عندنا دليل يدل على عدم وجوب الفحص حتى نبحث عن معنى الفحص وهل يصدق في هذه الحالة أو لا، وإنما الموجود أدلة البراءة، دليل البراءة، نتحدث فعلا عن البراءة العقلية، نحن فعلا قاعد نتحدث عن البراءة العقلية والبراءة الشرعية، البراءة الشرعية سيجي كلامنا فعلا في الشبهة الموضوعية بلحاظ البراءة العقلية، لو آمنا بالبراءة العقلية. فيقول بأنه الدليل قاعدة البراءة العقلية ما بها إلا لا لا عدم البيان، بها الجاهل، بها غير العالم، هذا الموجود بها، وهذا يصدق على من يصدق على هذا في حالة ماذا لم يفتح عينه، بالرغم من أنه العلم بالموضوع يكون سهلا ويسيرا ويتحقق بمجرد أن يفتح عينه، لكن قبل أن يفتح عينه هو جاهل وغير عالم، لم يتم عنده البيان، فحينئذ يكون مشمولا علما للبراءة العقلية. فإذا موضوع البراءة العقلية موجود، وإنما المهم هو أن يقع الحديث هاي في مسألة أن البراءة العقلية هل تشمل هذا النوع من الجاهل، هل تشمل هذا الجاهل الذي بإمكانه أن يعلم بموضوع الحكم الشرعي بمجرد أن يفتح عينه، هذا جاهل صحيح، جاهل غير عالم، لم يتم عنده البيان، لكن المرأة العقلية تشمل هذا النوع من الجاهل، هذا النوع من الجهل تشمله المرأة العقلية أو لا؟ هنا قد يقال بأنه لا تشمله، البراءة العقلية لا تشمل هذا النوع من الجاهل، ويذكر في مقام تقريب عدم الشمول ومسألة أن ارتكاز العقلاء قائم على أن ترك الفحص بهذا المقدار يعتبر تهرب وفرار من الحكم الشرعي، من التكليف الشرعي، يعتبر تهرب من التكليف الشرعي، والعقلاء لا يرون هذا معذرا، يعني لا يرون أن التارك للفحص بهذا المقدار مع صدق التهرب والفرار عن الحكم الشرعي على تركه للفحص لا يرونه ماذا، لا يرونه معذورا في هذه الحالة. ونحن نتكلم عن البراءة العقلية، فعلا كلامنا في البراءة العقلية، هاي البراءة العقلية إذا كان هناك ارتكاز عقلائي على عدم المعذورية الجاهل في هذه الحالة، هذا حينئذ معناه أنه يحدث قصور في ماذا، في البراءة العقلية، بمعنى أن البراءة العقلية هي أساسا لا تشمل جاهل من هذا القبيل، وإنما تشمل الجاهل في الموارد الأخرى. أما الجاهل هو اللي يكون من هذا القبيل، حينئذ البراءة العقلية لا تكون شاملة علما، لا تكون شاملة له. بعبارة أخرى، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي مختصة بغير هذا الجاهل، مختصة بالجاهل الذي يكون علمه بالموضوع وبالتالي بالحكم الشرعي الفعلي. هذا يتوقف على الفحص والتفتيش وبذل المؤنة وبذل الجهد. هذا هو الذي تدل البراءة العقلية على ماذا؟ على أنه معذور لو ترك الفحص وخالف الواقع، هذا يكون معذورا، يقبح عقابه، لأن العقاب عقاب بلا بيان. أما الجاهل في محل الكلام، الجاهل في محل الكلام، العقلاء يرون بأن هذا ليس معذورا، يرون بأنه لو ترك الفحص هذا لا يكون معذورا لو خالف الواقع عند تركه للفحص. لماذا؟ لأن تركه للفحص يعتبر تهرب من ماذا؟ من الحكم الشرعي، وكأنهم يرون أن الحكم الشرعي واصل إليه، كأنهم يرون أن الحكم الشرعي واصل إليه. لماذا؟ لأن علمه بالحكم الشرعي الفعلي، علمه بالموضوع الحكم الشرعي، لا يحتاج منه إلا إلى هذه الحركة البسيطة، فكأن الحكم الشرعي واصل إليه. ويعتبرون أن ترك الفحص بهذا المقدار هو تهرب من الحكم الشرعي وفرار من الحكم الشرعي، ولذا لا يرونه معذورا. وهذا معناه أنه قصور في البراءة العقلية عن الشمول علما لمثل هذا الجاهل. هذا هو المدعى، ليس الكلام في أنه هذا هل هو جاهل أو لا، هو جاهل هو غير عالم، لكنه هل هناك قصور في البراءة العقلية عن الشمول لمثله أو لا، هذا محل الكلام. زين، هذا كله بلحاظ البراءة العقلية. الآن نجي إلى البراءة الشرعية، يعني نتكلم عن الشبهة الموضوعية لكن بلحاظ أدلة البراءة الشرعية، والكلام في هذا أنه هل تجري البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية من دون فحص؟ هل يشترط في جريان البراءة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية، هل يشترط في جريانها الفحص بحيث لا يجوز إجراؤها قبل الفحص أو لا؟ هذا البراءة الشرعية. في المقام ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم الاشتراط، ذهبوا إلى أنه لا يشترط في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية الفحص، فيجوز للمكلف أن يجب البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قبل الفحص، ولا يجب عليه الفحص حتى يجري ماذا؟ البراءة الشرعية. واستدلوا على ذلك بإطلاق أدلة البراءة الشرعية، أن أدلة البراءة الشرعية مطلقة لا تختص بما بعد الفحص، هي تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص. استدلوا بإطلاق أدلة البراءة الشرعية، إذ لا يوجد في أدلة البراءة الشرعية ما يوجب اختصاصها بماذا؟ بما بعد الفحص، بل هي كما تشمل ما بعد الفحص تشمل أيضا ما قبل الفحص. فمقتضى إطلاقها هو جواز إجراء البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية حتى قبل الفحص. لكن تقدم سابقا أن البراءة الشرعية هناك وجوه تمنع من إطلاقها أو توجب عدم كونها مطلقة لحالة ما قبل الفحص في الشبهات الحكمية. تقدم هذا أن أولا وقع الكلام سابقا، أساسا هي أدلة البراءة الشرعية فيها إطلاق بحيث تشمل حالة ما قبل الفحص أو لا، على تقدير أن يكون فيها إطلاق، هل هناك ما يمنع من هذا الإطلاق أو لا؟ هاي الوجوه المتقدمة سابقا لإثبات وجوب الفحص وعدم جريان البراءه الشرعية قبل ماذا؟ قبل الفحص. هاي تقدمت هاي الوجوه السابقة. الكلام هنا يقع في أنه هذه الوجوه التي منعت بشكل أو بآخر من جريان البراءة في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية هل تجري في محل الكلام قبل الفحص أو لا تجري؟ هذه الوجوه المتقدمة على تقدير أن تكون تامة ومانعة من ماذا؟ من إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص في الشبهات الحكمية. هل يجب أن نلاحظ هذه الوجوه لنرى أنها هل تتم في محل الكلام أو لا؟ هذه الوجوه هل تجري في محل الكلام أو لا؟ وجه من الوجوه أفرض كان يمنع من جريان البراءة في الشبهة الحكمية، نلاحظ هنا في محل كلامنا، هم يمنع هذا الوجه من جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قبل الفحص أو لا يمنع؟ فإذا انتهينا إلى نتيجة أن هذه الوجوه على تقدير أن تكون مانعة من جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص فهي لا تجري في محل الكلام، لا تجري في محل الكلام. حينئذ يتم ما ذكروه من التمسك بإطلاق أدلة البراءة الشرعية لإثبات جريانها قبل الفحص في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية. قالوا بأنها لا تجري، هذه الوجوه المتقدمة إذا تمت ومنعت من إجراء البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية قبل الفحص فهي لا تجري في محل الكلام، يعني في الشبهة الموضوعية. وذلك لأنه بحسب النتيجة ما تم من هذه الوجوه في الشبهة الحكمية كان عبارة عن بعض الوجوه، لم تتم كل الوجوه المتقدمة، ما تم من هذه الوجوه هي عبارة عن وجوه معينة، وجوه بعضها يرجع التام يعني منها بعضها يرجع إلى قصور في المقتضي، يعني يمنع من إطلاق أدلة البراءة لحالة ما قبل الفحص، وبعضها يرجع إلى ماذا؟ إلى إبراز وجود مانع يمنع من ماذا؟ يمنع من جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص. الوجه الذي تم من وجوه قصور المقتضي في الشبهة الحكمية المتقدمة كان هو الوجه الثالث على ما تخطر، وهذا الوجه كان هو مبني على دعوى أن احتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال، مبني على هذه الدعوى أن احتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال ويمنع من التمسك والظهور، فلا فرق بينه وبين احتمال بين الشك في قرينية الموجود واحتمال قرينية الموجود. مرة الشك في قرينية الموجود، مرة الشك يكون في وجود قرينة متصلة، بناء على أنه لا فرق بينه. بناء على هذا المبنى أن احتمال القرينة المتصلة أصل وجود القرينة المتصلة، هذا يمنع من ماذا؟ يمنع من التمسك والظهور ويوجب إجمال الدليل ويكون مانع من التمسك بظهوره. بناء على هذا الكلام تقدم سابقا بأنه يمكن تطبيقه في باب الشبهات الحكمية بدعوى أننا نحتمل وجود قرينة حالية تكون موجبة لمنع إطلاق أدلة البراءة لحالة ما بعد الفحص، تكون موجبة لصرف أدلة البراءة عن الشمول عن حالة ما قبل الفحص. هاي قرينة متصلة محتملة، واحتمل وجود قرينة متصلة بالكلام بأدلة البراءة تمنع من إطلاقها وتمنع من التمسك بإطلاقها بهذا الظهور الإطلاقي، ما هي هذه القرينة؟ وتقدم سابقا أن هذه القرينة هي عبارة عن شدة اهتمام الشارع بنشر أحكامه وتبليغ أحكامه، حث الناس على نشر أحكامه وإشاعتها والسؤال عنها والفحص عنها إلى آخره. هذه الاهتمامات الموجودة من قبل الأئمة سلام الله عليهم الصادرة من أئمة متعددين. مجموع هذه الأدلة هذا يمنع من إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل فحص، لأنه لا ينسجم هذا الاهتمام الشديد بنشر الأحكام وحث الناس على تعلمها وضرورة تعلمها وتبليغها وإلى آخره، هذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع تجويز الرجوع إلى البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. إذا كان يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، حينئذ كل مكلف لا يجب عليه الفحص فيرجع المنع إلى البراءة. هذا لا ينسجم مع شدة الاهتمام المذكورة، فيكون هذا بمنزلة القرينة المتصلة التي تحتف بأدلة البراءة وتمنع من ماذا؟ من إطلاقها لحالة ما قبل شنو؟ ما قبل الفحص. فإذا احتملنا وجود هذه القرينة المتصلة، احتملنا وجودها، حينئذ هذا بناء على هذا المبنى الذي أشرنا إليه من أن احتمال القرينة المتصلة يكون موجب للإجمال ويمنع من التمسك بالظهور، إذن لا يمكن التمسك بالظهور الإطلاقي لأدلة البراءة لإثبات جريانها قبل الفحص. هذا هو الوجه الثالث المتقدم. هذا الوجه إذا ترقينا أكثر وقلنا بأنه القضية مو قضية احتمال، مو قضية احتمال، أكو قاطع بماذا؟ بوجود هذا الاهتمام من قبل الشارع. مو قضية قرينة محتملة، لا، أكو قاطع بوجود هذه القرينة، أكو قاطع بماذا؟ بأن الشارع اهتم بنشر أحكامه وتبليغها وحث الناس على إلى آخره من الأمور اللي يمكن إدراجها في هذا الباب. مو مسألة احتمال قرينة متصلة حتى يبنى هذا على ماذا؟ على كبرى الإيمان بأن خلاف المشهور أن احتمال القرينة كاحتمال قرينية الموجود يمنع من الشنو؟ يمنع من الظهور ويوجب الإجمال. لا، حتى إذا قلنا لا نفرق بينهما، احتمال قرينية الموجود يمنع من الظهور، أما احتمال القرينة المتصلة هذا لا يمنع من الظهور. حتى بناء على هذا نقول أن مقامنا ليس مقام احتمال القرينة المتصلة، وإنما هو مقام القطع واليقين بمثل هذه القرينة، وهذا يمنع من الظهور، يمنع من الظهور ويمنع من التمسك بالظهور الإطلاقي لأدلة البراءة لإثبات جريان البراءة فيما قبل الفحص. خب، هذا الدليل التام في ماذا؟ في الشبهة الحكمية. هذا واضح أنه لا يدري في محل الكلام، لأنه في محل الكلام نحن نتحدث عن الشك في موضوع الحكم الشرعي لا في الحكم الشرعي. في محل الكلام فرض الكلام في الشبهة الموضوعية هو العلم بماذا؟ هو العلم بالحكم الشرعي، هو فرض العلم بالحكم الشرعي. ما له معنى أن نستدل على ماذا؟ على جريان البراءة بأن هاي البراءة تكون ماذا؟ مقيدة، تكون منصرفة عن حالة ما بعد الفحص، ونستدل على ذلك بالأخبار الدالة على وجوب التعلم ونشر الأحكام. هي تقول نشر الأحكام، ما تقول وجوب تعلم الموضوعات الحكم الشرعي، وإنها تدل على نشر الأحكام الشرعية وتبليغها وحث الناس على تعلمها. إذن هاي القرينة المتصلة التي نحتملها ونقطع بها، هذه القرينة هي مختصة بماذا؟ بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية. فهذا الوجه إذا تم فهو إنما يتم لإثبات وجوب الفحص، يعني يمنع من إطلاق أدلة البراءة في الشبهات الحكمية، ولكنه لا يتم في محل الكلام، لا يتم في محل الكلام. من الوجوه المتقدمة التي تمت واللي تدخل في باب في وجوه بيان المانع من الوجوه التامة هي مسألة أخبار التعلم وأخبار الفحص وأخبار السؤال، قلنا بعضها تام ويمكن الاستدلال به على وجوب الفحص، وهذا الوجه أيضا واضح، هذا يختص بماذا؟ بالشبهات الحكمية، يعني يعتمد على الأدلة الدالة على وجوب السؤال ووجوب الفحص ووجوب التعلم. تعلم ماذا؟ تعلم الأحكام الشرعية، تعلم الأحكام الشرعية، يعني هو يختص بماذا؟ بالشبهات الحكمية، ولا يشمل ماذا؟ الشبهات الموضوعية. فهو إذا منع من إطلاق أدلة البراءة إنما يمنع منه في ماذا؟ في خصوص الشبهات الحكمية، ولكنه لا يمنع من إطلاق أدلة البراءة في الشبهات الموضوعية. وهكذا سائر الوجوه المتقدمة ما تم منها يختص بالشبهات ماذا؟ بالشبهات الحكمية. وبناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال بأن إطلاق أدلة البراءة في الشبهات الموضوعية محكم ولا قصور فيه، كما أنه لا يوجد ما يمنع شنو؟ ما يمنع منه. فيتم ما ذكروه في مقام الاستدلال على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية قبل الفحص، ما ذكروه من الاستدلال عليه بماذا؟ بإطلاق أدلة ماذا؟ أدلة البراءة الشرعية. أدلة إطلاق أدلة البراءة الشرعية محكم وثابت، ولا يوجد ما يمنع من هذا الإطلاق. نعم، نفس الكلام الذي ذكرناه في ذيل البحث السابق في مسألة الكلام عن الشبهة الموضوعية بلحاظ البراءة العقلية هنا هم يذكر، ومسألة الاستثناء اللي ذكرها المحقق النعيمي، بعض الاستثناءات اللي ذكرها هو في الحقيقة ذكرها هنا، ذكرت هناك أيضا في محل الكلام، أيضا نفس الكلام يقال هنا. أيضا المحقق النعيمي يستثني من القاعدة العامة في الشبهات الموضوعية أنه لا يجب فيها الفحص، ويجوز إجراء البراءة قبل الفحص. هنا أيضا يستثني الحالتين المتقدمتين، أيضا يستثنيهما، يقول في هاتين الحالتين يجب الفحص، والدليل هو نفس الدليل. في الأول الدليل ماذا كان؟ كان هو عبارة عن أن ترك الفحص يؤدي إلى عدم امتثال التكليف الشرعي، عدم امتثال التكليف الشرعي، حينما يتوقف امتثاله على ماذا؟ على الفحص، لأن امتثاله يتوقف على الفحص عن موضوع، لأن موضوع من الموضوعات التي لا تعلم إلا بالفحص، قد الاستطاعة والنصاب وكذا كما ذكر في الأمثلة، وقطع النظر عن التطبيق. وقال بأنه في حالة من هذا القبيل هناك ملازمة عرفية بين تشريع هذا الحكم الشرعي وبين ماذا؟ وبين إيجاب الفحص. تشريع حكم بوجوب الزكاة متوقف على النصاب، مع كون النصاب من الموضوعات التي لا تعلم إلا شنو؟ بالفحص. يقول لك ما يجب عليك الفحص، هذا ملازمة عرفية بين تشريع حكم من هذا القبيل وبين شنو؟ إيجاب الفحص على المكلف. هذا الدليل هم نفسه يجي في المقام مكفر بينهم. هنا أيضا يقول بأنه في محل الكلام الموضوعات اللي هي من هذا القبيل يجب فيها الفحص، لأن ترك الفحص يؤدي إلى ماذا؟ عدم امتثال التكليف الشرعي. فالملازمة العرفية تكون ثابتة بين تشريع حكم من هذا القبيل وبين إيجاب الفحص عن موضوعه في محل الكلام. فهنا أيضا نقول بأنه يلتزم بهاي الملازمة العرفية اللي ذكرها في المقام، ما فرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، والبراءة الشرعية من هذه الجهة أيضا يقال بأنه البراءة الشرعية لا تجري في حالة من هذا القبيل، لأنه جريان البراءة الشرعية قبل الفحص يؤدي إلى عدم امتثال ذلك التكليف. وفي حالة من هذا القبيل هناك ملازمة بين تشريع وجوب الزكاة وبين وجوب الفحص على النصاب، وهكذا في سائر الأمثلة الأخرى، فيلتزم بوجوب الفحص. هذا دليل. بالحالة الثانية أيضا نفس الكلام، يجي حالة ثانية مات النظر كفاية ماذا أن يفتح عينه حتى يعلم بموضوع الحكم الشرعي. أيضا دليل نفس الدليل هو ما ذكرناه من التعليق هناك أيضا يرد في هذا المقام بلا حاجة إلى التكرار. هذا كله ما يرتبط بأصل وجوب الفحص في الشبهتين الحكمية والشبهة الموضوعية. فبعد أن نكمل هذا الكلام عن أصل وجوب الفحص وتبين بأن الفحص يجب في الشبهات الحكمية ولا يجب في الشبهات الموضوعية إلا بالمقدار المستثنى المتقدم، بعد ذلك يقع الكلام في أمور ترتبط بهذا البحث مسألة وجوب الفحص. الأمر الأول اللي ذكر في كلماتهم هو هذا مسألة في تعيين المقدار الواجب من الفحص. هو الفحص يجب الفحص في الشبهات الحكمية، ما هو المقدار الواجب من هذا الفحص؟ الفحص خب إلى مراتب، الفحص يختلف إلى مراتب، ما هو المقدار الواجب من الفحص؟ بعبارة أخرى، هل يجب الفحص حتى يحصل العلم بعدم الدليل حتى نقدر نجل البراءة؟ وقلنا بأن البراءة لا يجوز إجراءها قبل شنو؟ قبل الفحص. فيجب على المكلف قبل أن يوجد البراءة أن يفحص. هل نقول بوجوب الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود دليل يثبت الحكم الشرعي؟ فإذا حصل فحص وحصل له العلم بعدم وجود دليل مثبت للحكم الشرعي، هنا يقدر يجري شنو؟ براءة مثلا. إذا اقتربنا هذا الشيء، هل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل أو لا يكفي حصول الاطمئنان بعدم الدليل؟ يكفي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، أو لا نتنزل أكثر نقول يكفي حصول الظن بعدم ماذا؟ بعدم الدليل. هكذا عنون المسألة بهذا الشكل. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه الصحيح هو كفاية الاطمئنان، لا نشترط حصول العلم ولا نكتفي بماذا؟ بالظن، وإنما يكفي الاطمئنان في المقام. يجب عليه أن يفحص حتى يحصل له ظن اطمئناني، حتى يحصل له ظن اطمئناني بعدم الدليل. في هذه الحالة يجوز لإجراء البراءة عندما يبقى عند الشك. استدل على عدم لزوم تحصيل العلم في محل الكلام، استدل على هذا باعتبار أولا قال بأنه لا دليل على لزوم تحصيل العلم في مثل المقام، مضافا إلى هذا أن إلزام المكلف بتحصيل العلم بعدم الدليل يوقع المكلف في العسر والحرج، يوقعه في العسر والحرج، بل يوجب سد باب استنباط الأحكام الشرعية، لأنه عادة لا يحصل القطع بماذا؟ بعدم الدليل. عادة مهما فحص، مهما بذل الجهد في الفحص والتتبع والكذا، علم بعدم الدليل ما يحصل للمستنبط. علم قاطع بعدم الدليل عادة يقول لا يحصل للفقيه المستنبط. فإذا قلنا بأنه ما يقدر يعني يصل إلى نتيجة إلا إذا حصل له العلم بماذا؟ بعدم الدليل. إذا حصل له العلم بعدم الدليل، ماكو دليل، في هاي الحالة يستطيع ماذا؟ أن يجري براءة ويصل إلى الحكم الشرعي. وأما إذا لا، ما حصل للعلم، ما يستطيع ماذا؟ أن يجري البراءة ويستنبط الحكم الشرعي. يقول هذا يؤدي إلى سد باب الاستنباط، لأن الفقيه عادة مهما فحص لا يحصل له العلم بعدم الدليل المثبت للحكم الشرعي. فهذا هم دي مشكلة من هذه الجهة. فلذا يقول لا دليل على وجوب تحصيل العلم بعدم الدليل حتى تجري البراءة، ويلزم من العسر والحرج وجوب تحصيل العلم، مضافا الى انه يؤدي الى سد باب الاستنباط كما ذكر. واما كفايه الظن يقول لا، الظن نكتفي به لعدم الدليل على حجيه مثل هذا شنو؟ مثل هذا الظن، ماكو دليل على اعتباره وحجيته، فحينئذ يتعين ماذا؟ الاكتفاء بالاطمئنان، يتعين الاكتفاء بالاطمئنان، وهذا الاطمئنان حجه يختلف عن الظن. اطمئنان حجه، بناء العقلاء قائم على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان، وهو حجه باعتبار عدم ردع الشارع عنه. اكو بناء عقلائي على العمل بالظن الاطمئناني وترتيب الاثر عليه، والشارع لم يردع عنه، فيثبت انه حجه شرعا. هذا الاطمئنان يثبت انه حجه ايضا شرعا. فاذا الاطمئنان حجه، الظن ليس حجه، العلم لا دليل على ماذا؟ على وجوب تحصيله. هذا بالنسبه الى اصل الكبرى، انه يجب تحصيل الاطمئنان بعدم وجود دليل مثبت للحكم الشرعي حتى يجوز الرجوع الى الاصول العمليه، حتى يجوز الرجوع لمن؟ الى الاصول العمليه. زين، من ناحيه صوريه متى يحصل الاطمئنان؟ شنو المجتهد إذا راجع الكتب الأربعة وما لقى دليل يحصل الاطمئنان بعدم الدليل وهذا يكفي لتمسك بالبراءة، أو لا يحتاج إلى أن يفحص في دائرة أوسع من ذلك؟ شنو الميزان في هذا من ناحية صوروية؟ متى يحصل الاطمئنان للمستنبط للمجتهد؟ الاطمئنان بعدم وجود دليل مخالف للبراءة ومثبت للحكم الشرعي، متى يحصل له الاطمئنان؟ هو يقول بأن حصول الاطمئنان سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية، بنكتة بهاي النكتة، يقول بنكتة أن علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم المتقدمون منهم، هؤلاء بذلوا جهود جبارة في جمع الأخبار وترتيبها وتبويبها، تبويبها مهم جدا، تبويبها هم جمعوا الأخبار وهم بوبوها ورتبوها، كل أدخلوه في ماذا؟ في بابه المناسب له، جمعوه وبوبوها وأتعبوا أنفسهم في هذا المجال جزاهم الله خيرا الجزاء. حينئذ المجتهد يقول إذا رجع إلى أخبار باب من الأبواب، شنو عند المسألة اللي محل ابتلاء ويريد يعرف حكمها الشرعي ويستنبط حكمها الشرعي؟ المفروض هي مسألة ترتبط بهذا الباب المعين، هو يرجع إلى أخبار ذلك الباب، يرجع شوية أكثر من هذا في الأبواب المناسبة لذلك الباب. إذا رجع إلى ذلك وفحص ولم يعثر على دليل، يقول هذا يوجب حصول الاطمئنان له بعدم وجود شنو؟ الدليل. لو علمانا رضوان الله عليهم لم يبذلوا هذا الجهد، يقول لا، يجب علينا أن نرجع إلى كل الكتب لاحتمال وجود ما لا دليل يمنع من إجراء شنو؟ من إجراء البراءة، ولا يحصل الاطمئنان بالرجوع إلى هذه الكتب الموجودة بأيدينا. لكن بعد أن بذلوا هذا الجهد وبوبوا الأخبار ورتبوها بهذا الشكل الواصل إلينا، فيكفي المجتهد أن يرجع إلى الباب المناسب، إلى الباب المختص والباب المناسب، الأبواب المناسبة لهذا الباب. فإذا لم يعثر على دليل، حينئذ يحصل له الاطمئنان بعدم وجود دليل، وهذا يكفي لإجراء براءة. هذا اللي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. الكلام تعال وقل. وصلى الله على محمد.